بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بمثل هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد جعل بعض أئمة السنة يريدون ذلك في كتب العقيدة ردًا على منكريه من الملاحدة، كما صنع ابن قدامة رحمه الله في لمحة الاعتقاد في باب السمعيات. فيجب الإيمان بما دل عليه هذا الحديث، فإنه حديث في الصحيحين مرفوع، وقال أهل العلم فيه أقوالا، أي من حيث الرد على الضلال وتأويله أو بيانه. قال النووي رحمه الله: قوله صكه بمعنى لطمه، وفقع عينه، ومتن الثور ظهره، ورمية بحجر أي قدر ما يبلغه، ثم مه أي هاء السكت وهو استفهائي، ثم ماذا يكون أحياء أو موت، والكثيب الرمل المستطيل المحدودب، ومعنى أجب ربك أي للموت، ومعناه جئت لقبض روحك. أجب ربك في الطريق الثانية. ألطم موسى عين ملك الموت ففقعها، وأما سؤاله عن الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم، وقد استدلوا بهذا الحديث على شرف الفضل على فضل الدفن في مثل مكة والمدينة، وأنه من تيسر له من حواليها أن يدفن فيها فليفعل، يعني كمثل أهل الطائف وأهل جدة وأهل من تيسر، لأنهم يمنعون من خارج الحرم خارج حدود الحرم أن يدخل إلا ببعض الوساطات أن يدخل يدفن فيها. عندهم من مات بجدة يدفن بجدة، ومن مات في الطائف يدفن في الطائف، وهكذا، ولا يسمحون بالدفن في داخل الحرم يعني حدود الحرم إلا لمن مات بمكة، لأنه لو سمح لتلك المدن كلها التي حول مكة وهي كثيرة ولن تقف عند حد، ربما تجد أهل جيزان يسافرون بأمواتهم لدفنهم في مكة والمدينة، وأهل الرياض وأهل سائر تلك البلدان يعني من أقصى المملكة إلى أقصاها، كل يحب أن يدفن ميته بمكة أو المدينة، فلهذا سيحصل زحام، وربما امتلأت الأمكنة بما لا سعة ومشقة، فكان من التدبير الصحيح أن يمنعوا الداخلين إليها من خارجها، ويتبقى مكة لمن مات بمكة من أهلها والحجاج والعمار وغيرهم من يموت بها، وهذا فيه كفاية، فكم يموت من الحجاج وكم يصلي في اليوم الواحد الأموات، بعض القتلى 20 جنازة كلها بمكة ممن يموت بها أو أكثر أو أقل، وما عدا ذلك من الأمكنة لا ينبغي أن يشد الرحال إليها، أعني أن يدفن أن ينقل الميت منها إلى غيرها، فحيث مات يدفن، ومما يعتب به على بعض الناس أنه يموت بالأردن إذ ذهب يتعالج، أو يموت بمصر فينقلونه على طيارة، وقد جعلوا في الطيارة اليمنية مجالاً للأموات، ما أدري عند العفش أو أين يجعلونه، مجالاً للأموات بدون كلفة كبيرة تعاوناً، كأنه من طريق الجهة المسؤولة، ينقلون الأموات ويشقون عليهم ويدفنونهم في اليمن عند أهاليهم ويتلقونهم يعني ماذا، وتجد مثلاً تستقبلوا الميت مع مئات أو ألوف من الناس، هذا كله خلاف السنة، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانيهم، كان أسرعوا بالجنازة فإن كان خيرا تقدمونها إليه كانت صالحة، وإن كانت غير ذلك فشرا تضعونها رقابكم، فلا ينبغي نقلت من في هذه القرية مثلا قرية شحوح إلى مثلا قرية بور، لماذا؟ قال هناك أجداده وهناك آباء ويدفن هنا، أو هناك كذا وهناك كذا، بل حيث توفي يدفن، يصلى عليه ويقام عليه ما هو من شؤون الميت ويدفن، إلا إذا كان في بلاد الغرب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مات بين ظهراني الكفار مثل ذلك فنقلوه، فقد يكون هكذا، نعم، أما غير الغرب لا، بلاد المسلمين يدفن فيها، لأنهم هناك يأتون بموسيقى ويأتون يعني تحزين، هاي يمشون أمامه بالبطء الهوينة بالبطء بالبطء، وكذلك يأتون بارك الله فيكم مثلا بتابوت يدفنه في تابوت، وربما حرقوه إذا كان شريفا عندهم ومكرما عندهم، فبعض الفرق من هناك من الكفار يحرقونه، يجمعوا له الحطب حرقوه، وغير ذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان ينأى بميته عن هذه الأشياء المحرمة. موسى أتاه ملك الموت لا صورة شخص يريد يعني يكبد روحه، يريد دافع عن نفسه لطمه، يعني لما أتاه لا صورة ملك موت، إنما هذا كان ابتلاء من الله، وأيضا فيه تشريف لموسى، وأيضا هكذا يقولون. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت حديث 2378 من ضمن ما تخرج، قال: والله لو أني عنده لأريتكم قبرة إلى جانب الطريق وفي طريق تحت الكثيب الأحمر. قلت في هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي أخرجها الشيخان من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه تلقت الأمة بالقبول، وقد جمعت ألفاظها والزيادات التي وقعت فيها وسقتها لك بسياقا واحدا كما ترى، لتأخذها قصة كاملة بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرها. الأمر الذي يساعدك على فهمها فهما صحيحا لا إشكال فيه ولا شبهة، فتسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. والطرق عنه ثلاث: الأولى طريق طاووس عن أبي هريرة وساقها، وهكذا همام، وهكذا إلى قوله. واعلم أن هذا الحديث صحيح جدا، مما أنكره بعض ذوي القلوب المريضة من المبتدع فضلا عن الزنادقة قديما وحديثا، وقد رد عليهم العلماء على مر العصور بما يشفي ويكفي. من كان راغبا السلام في دينه وعقيدته كابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي والنووي والعسقلاني وغيرهم، وممن أنكره من المعاصرين الشيخ الغزالي في كتابه السنة، عقلاني كان الغزالي، المذكور في الحديث الذي قبله، بل وطعن في الذين دافعوا عن الحديث فقال: وهو دفاع تافه لا يساغ. عقلاني، بل الآن شيخ الأزهر يعانس النصارى. وهكذا فالرجل ماض في غيه والطعن في السنة والذابين عنها بمجرد عقله الكبير، زعم. ولست أدري والله كيف يعقل هذا الرجل إذا افترضنا فيه الإيمان والعقل، كيف يدخل في عقله أن يكون هؤلاء الأئمة الأجلة من محدثين وفقهاء من البخاري إلى الأسقلاني على خطأ في تصحيحهم هذا الحديث، ويكون هو وحده صاحب العقل الكبير مصيبا في تضعيفه إياه ورده عليهم. ثم هو لا يكتفي بهذا، بل يخادع القراء ويدلس عليهم ويوهمهم أنهم على إما لا يخالفهم، فيقول بين يدينا إنكاره لهذا الحديث وغيره كالذي قبله: لا خلاف بين المسلمين في العمل بما صحت به نسبته إلى رسول الله وفق أصول الاستدلال التي وضعها الأئمة وانتهت إليها الأمة، ثم إنما ينشأ الخلاف حول صدق هذه النسبة أو بطلانها، وخلاف لا بد من حسمه ولا بد من رفض الافتعال أو التكلف فيه. فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة والمقرر بين العلماء فلا معنى لرفضه، وإذا وقع خلاف محترم في توقير هذه الشروط أصبح في الأمر سعة، يريد خارج نفسه بكلام سامج والسفيه يعارض به السنة. الغزالي ضال، كتاباته كلها مهاجمات لأهل السنة ومهاجمات، ولكن استلمها أهل السنة وردوا عليه مثل هذا الرد. هذا كلامه، فهل تجاوب معه؟ كلا ثم كلا، فإن الحديث لا خلاف في صحته بين العلماء، وله ثلاث طرق صحيحة كما تقدم، فكيف تملص من كلامه من المذكور؟ لقد دلس على القراء وأوهم أن الحديث مختلف في صحته، وقد جادل البعض في صحته، ويعني أن الحديث صار من القسم الذي فيه سعة الخلاف. فنقول له: أولا، هل الخلاف الذي توهم خلاف محترم أم هو خلاف ساقط الاعتبار لأن المخالف ليس من العلماء المحترمين؟ صحيح الغزائل ما هو من العلماء المحترمين، من العلماء الحزبيين، حزبي إخواني ضال، ولذلك لم تتجرأ على تسميته، ولعله من الخوارج أو الشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة راوي هذا الحديث أبي هريرة. وثانيا، يحتمل أن يكون المجادل الذي أشرت إليه هو أنت، وحينئذ فبالأولى أن يكون خلافك ساقط الاعتبار كما هو ظاهر كالشمس في رائعة النهار. ثم قال: إن الحديث الصحيح صحيح السند، لكن متنه يثير الريبة، إذ يفيد أن موسى يكره الموت ولا يحب لقاء الله إلى آخر هرائه. أقول بمثل هذا الفهم المنكوس يرد هذا الرجل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوان يكثر في أوساطهم الرادون للسنة زندقة لا عن تعويل وعلم، مثل الترابي يرد حديث الذباب، وآخر يرد حديث أبي بكرة، وآخر يقول حديث لن يفلح قوم ولا أمره أمره، هذا منكر لأن تتشر هي ولية هذا البلد، ينظر على نعش فيه، فهو ينظر إلى مناظر الدنيا ويعتبرها نعشة، عقل منكوس كما قال. ففيهم عقلانيون كثير، عقلانيون، والعقلانيون سفهاء العقول، سفهاء الأحلام، الذين قدموا عقلهم على النقل الصحيح. قدم العقل يقول لك مش معقول، وهكذا مكنوا المسلمين مش معقول في أشياء يعني قد دل الدليل عليها. مش معقول أني أغمس الذباب وأشرب هذا الشراب هذا، وهكذا مش معقول. قالوا أنور السادات كان أحد جنوده يريد قتله، فوجه المسدس إليه وضرب الضربة الأولى وفسدت الرصاصة، وكانه يقول مش معقول. ثم بعد الرصاصة الأولى وعب الثانية وشدخه، وهو يقول مش معقول، الآن معقول. قال ومن جهة أخرى فإن الرجل بنى رده للحديث على زعمه أن موسى عليه السلام كان عارفا بملك الموت حين لطم، هذا من تمام جهله وإعراضه عن كلام العلماء الذي نقله صفحة كذا، أن موسى لم يعلم أن ملك الموت عند الله من عند الله، وظن أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد قتله، فدافعه عنه فأدت المدافعة إلى فقع عينه، مع أن هذا الكلام يدل عليه تمام القصة كما قدمت، ويؤكد قوله من أول الحديث أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، أي في صورة البشر وفق عيني وفق عيني وردها إليه، مما يقوي ذلك، ردها الله عليه. أقول مع هذا كله استكبر الرجل ولم يرد على علماء الأمة إلا بقوله، نعم ما يفعل الشيخ الألباني أنه يرد على المبتدع الذين يردون الأحاديث ضمن الأحاديث التي يدافع بها، إلا بقوله الذي لا يعجز عن مثله أي مبطل غريق في الضلال، الذي نقول نحن هذا الدفاع كله خفيف الوزن، وهو دفاع تافه لا يساق، وإن من ضلال الرجل وجهله قوله صفحة 27، ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر عن عمى أو عور، من عمى أو عور ذاك بعيد. الآن مثل هذا يدندن به الزنادقة في كل عصر. ومن منكرات الصحيحين البخاري ومسلم أن الموت كذا، أنه لطمه موسى، يعتبرون يردونها بغير حجة مثل هؤلاء. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه، أي يعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، أهل الفن وأهل الشأن يحكمون على الحديث بالصحة سندا ومتنا ويؤمنون بما دل عليه، والزنادقة يأبون. لننظر ترجمة ولو جاء حديث المسعود، ولو قال هذا رب العالمين لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا ميزان، على هذا أخذت يعني من شدة تمرد الزنادقة ما على هذا أخذت ميثاقنا. ولا يزال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سياق الرد على هذا على ذلك الضال، قال ثم هل الملائكة تعرض لهم، فأقول كذا وذكره حج عليك الدال على قلة فهمك، فإن هذا الذي استبعدته مما جعل العلماء يقولون في دفاعهم إن موسى لم يعلم أنه ملك، أفما أن لك أنا لك أن تعقل، مما ختم ضلالة في هذا الحديث طعنه فيه بقوله والعلة في المتن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. فيا لله من مغرور أهلكه العجب، لقد جعل نفسه من المحققين وعلماء الأمة من أصحاب الفكر السطحي، والحقيقة أنه هو العلة لجهله وقلة فهمه، إن لم يكن فيه ما هو أكثر من ذلك مما أشار إليه الكفار وهم يعذبون في النار لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا في البداية والنهاية، وأظن حتى في الميزان أيضا مر بي مرات حديث الصادق المصدوق شقي أو سعيد، روى له حديث ابن مسعود يعني في ترجمة، قال رحمه الله: ثم دخلت سنة 42 فيها خلئ عيينة بن موسى بن كعب نائب السند الخليفة إلى قوله، وممن توفي فيها خالد الحذاء وعاصم الأحول وعمر بن عبيد القدري، وهذا الكلام عليه الآن على عمر بن عبيد في قول، وهو عمر بن عبيد بن باب ويقال بن كيسان، وساق من مقالاته، وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه، فسموا المعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وقد روي عنه أنه قال: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة، يعني ينكر القدر تماما. وروي له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق إن خلق ابن آدم جمع إلى قول الشقي أو سعيد إلى آخره، قال: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، كلهم على السفر الشمال كلهم لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ما على هذا أخذت علي ميثاقنا، ما على هذا أخذت ميثاقنا. قال ابن كثير: وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا. هذا عمرو بن عبيد، انظر بالله الميزان ترجمة عمرو بن عبيد: ما على هذا أخذت ميثاق، حتى الله سيرد على رب العالمين. ورسول الله قال: لو سمعته من رسول الله ما قبلته لرددته، هي لرددته. فسيرد الثقات ويرد الصحابة ويرد على رسول الله ويرد رب العالمين، جرأة شديدة. الحاصل كلام الشيخ الألباني طويل ممتع، يعني يكاد يكون رسالة كأنه في استغلها، يعني انتهزها فرصة في شدخ هذا الضال وبيان عقلانيته السامجة. يريد أن يراجعه في رد على العقلانيين وينقل مثلا في الرد عليهم، يضيف في رده من هذا الكلام الشيخ الألباني، وكلام القرطبي في المفهم جميل تحت الحديث المذكور 3279 حديث الباب الذي قرأناه آنفا. أما النووي فإنه ذهب يتأول هذا من تأويلات، قال: وقد أنكر بعض الملاحدة، قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره، قالوا: كيف يجوز على موسى فقوع عين ملك الموت؟ وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة، أحدها أنه لا يمتنع أن يكون موسى قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة، ويكون ذلك امتحانا للملطوم، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء، امتحنه بما أراد. جيد. والثاني أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وغلبه، يعني والذي يغلبه يقول له لطمة، وهذا كلام باطل، بل لطم حقيقي. والثالث أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله، هذا هو المعتمد عند الشراح وعند العلماء، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه، لأنه جاءه في صورة إنسان كما في بعض الروايات، فدافعه عنها فأدت إلى المدافع إلى فقع عينه، لأنه قصدها بالفقع، وتؤيده رواية صكة. وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين، واختاره المازري والقاضي عياض، قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقع عينه، يعني دافع على شكل المدافع ففقع مثل فوكزه موسى فقضى عليه دقة ما يريد قتله فمات ذاك الرجل. فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم علم بها أنه ملك الموت فاستسلم له بخلاف المرة الأولى والله أعلم. كل هذا رد على الزنادقة، أهل الحديث أهل العلم يردون على الزنادقة، وقصة زيد قصة مع هذا الضال عمرو بن عبيد هذه في ترجمته من ميزان الاعتدال بأتم من التي قرأنا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من باب سمع عبيد الله بن معاذ عن أبيه أنه سمع عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث صادق وأسلوبه، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول ما قبلته يقوله ما قبلته، ولو سمعت رسول الله يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. قاتله الله قاتله الله. لماذا؟ لأن الحديث يثبت القدر وهو يرد القدر عنادا. الهوى إذا أشربه قلب الإنسان يصعب تخلصه منه، يصعب يكون قد سيطر عليه حتى يصير معبودا لها. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديهم بعد الله؟ من يستطيع أن يهديه؟ وأيضا القرطبي ذكر هذه الأقوال وأطال، قال من ضمن ما قال ولما ظهر هذا من هذا الحديث شنعته الملاحدة وقالوا إن هذا كله محال ولا يصح، ثم وجهه لنحو ما ذكر وأطال أيضا ما ذكر النووي. وإلى هنا بارك الله فيكم.